قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صلاة في مواقيتها والإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة الاستغفار ومداومة طاعة الله تعالى، فإن هذه أسباب يعني تجعل البيوت ممتلئة بالرحمة والمودة، وتدخلها الملائكة وتنفر منها الشياطين، حتى تدوم المودة والمحبة بين الزوجين وما بين الزوجين والأولاد من طرف آخر، وتستمر هذه المودة والمحبة وتذهب وتذوب المشاكل سريعا، لأن غالبا المشكلات تتفاقم وتتزايد كلما نسينا الله تبارك وتعالى وأوامره، نسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته. كثرت الأسئلة من المتصلين والمتصلات، وأنا لاحظت هذا الأسبوع سؤالين يعني كانوا في يوم واحد، والسؤالين أحدهما كان من رجل والآخر كان من المرأة. المرأة بتقول أنا خلاص مش طايقة زوجي لرائحة فمه الكريهة، فهو يدخن بشراهة ولا أستطيع أبدا أن أقترب منه ولا أستطيع أبدا أن أتحمل أنفاسه، سواء حتى كنا على يعني منضدة الطعام أو كنا في الفراش. نفس السؤال جاء من رجل يقول أنني يعني أكره بشدة تقبيل امرأتي، وبسبب يعني أنفاسها وبسبب يعني رائحة الفم الكريهة. هذه الأسئلة لا شك فيها أنها تؤدي إلى النفور. هنتكلم عن النفور بين الزوجين. يعني تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أنقى أفواها وأنطق أرحاما وأرضى باليسير. نقاء الفم بلا شك في الصغر يختلف عن نقاء الفم في الكبر. الأطفال الصغار رائحة فمهم طيبة، وكلما كبر الإنسان وبدأ يتناول يعني شتى ألوان الأطعمة أو لا يهتم بتنظيف فمه وأسنانه، فإنه يؤدي هذا إلى كراهية أو كراهة الأنفاس وكراهة الرائحة التي تخرج منه. ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على هذه المسألة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستاك صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستاك، وفي الوضوء وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخوله البيت وفي غير أوقات الصلاة كان كثيرا ما يستاك، بل كان يشدد على نفسه في الاستياك حتى يقول أع صلى الله عليه وسلم، كأنه يدخل السواك إلى آخر فمه وينظف اللثة وينظف الأسنان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. انظر يعني العلاقة ما بين طهارة الفم ونقاء الرائحة، ويعني عدم وجود أي رائحة كريهة في الفم، هذا نوع من أنواع إرضاء الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يرضى دائما يعني يحب الرائحة الطيبة سبحانه وتعالى، ويكره الروائح الكريهة، يكره الشر ويكره ألوان الشر ويكره كل ما فيه يعني ضرر بالإنسان وضرر بالمخلوقات. فعايزين نقول إن مسألة رائحة الفم هذه مسألة لابد أن يهتم لها الأب والأم، الزوج والزوجة، الأولاد والبنات، الكل يهتم برائحة الفم. أسباب رائحة الفم، أنا اتصلت على طول بطبيب وسألته عن أسباب يعني الرائحة الكريهة في الفم أو عند كثير من الناس، فقال منها ما يكون بسبب يعني وجود بعض البكتيريا الضارة في داخل البطن، فبيخرج من الجوف رائحة سيئة أو من داخل البطن يعني إلى الفم رائحة كريهة جدا، وهذه لها علاج. كذلك ربما يكون الرائحة الكريهة قال من الأسنان، ربما كان هناك بعض الفضلات الطعام في الأسنان أو بعض التسوس في الأسنان أو فجوات ما بين الأسنان بيبقى فيها الطعام، ولا يهتم الإنسان بتنظيف أسنانه. وأيضا قال ربما يكون هناك تعب أو مرض في الجيوب الأنفية بيؤدي أيضا إلى يعني أن الإنسان يتنفس دائما من فمه ودائما فتح فمه، فده بيؤدي إلى كثرة الميكروبات والبكتيريا في الفم، وأيضا بيؤدي إلى يعني الرائحة الكريهة في الفم. طيب يعني كيف يكون العلاج أيها الطبيب؟ فقال الاهتمام بالسواك في غاية الأهمية، لأن السواك فيه مادة يعني معالجة للثة، زائد أنه هو فيه بيزيل بقايا الطعام اللي موجودة بين الأسنان، زائد أنه هو بيطهر الفم من كل ما يكون من شأنه أنه يظهر الفم بلون أصفر مثلا أو لون سيء أو رائحة كريهة. وكذلك استعمال معجون الأسنان وفرش الأسنان، قال هذه تجب على الأقل مرة في اليوم، مرة في اليوم ينظف الإنسان أسنانه بالفرشة والمعجون في الصباح، في بعد الظهر، في المساء، وبالذات عند النوم لابد أن يستعمل المعجون، يكون آخر حاجة يستعملها قبل أن ينام أن يستعمل المعجون وينظف أسنانه جيدا حتى يكون هناك يعني رائحة طيبة عند نومه، وكذلك يعني لا يكون بقايا طعام في الفم يؤدي إلى تسوس الأسنان وانتشار البكتيريا والميكروبات في الفم. بالنسبة للشق الأولاني من السؤال، وهو أن المرأة كرهت هذا من الرجل بسبب الدخان، طبعا التدخين يعني هو حرام حرام حرام، ما فيهوش فيه فصال ولا جدال ولا لف ولا دوران، وسيبك من الكلام اللي بيتقال بين المتعاطين للدخان ولا يا عم الشيخ ده هو بس مكروه، فكلمة مكروه يعني مين اللي بيكرهه؟ من الذي يكره الدخان؟ الذي يكره الدخان هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل نفس طيبة، كل مؤمن ومؤمنة يكرهون الدخان، كيف تفعل شيئا يكرهه الله ورسوله؟ والمدخن يؤذي الملائكة الكرام الكاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، هؤلاء يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فجعل الله لك ملكين عن يمينك وشمالك يكتبان الحسنات والسيئات، فأنت تؤذيهم برائحة دخانك فضلا عن رائحة فمك الكريهة. كذلك لك ملائكة حفظة بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله الذي لم يقدره الله تبارك وتعالى لك، أنت أيضا تؤذيهم، يعني ربنا جعل لك حراسة أو زي ما بيقولوا الناس بالأسلوب البلدي بودي جاردي ليك، حواليك بيحفظوك وبيحفظوا عليك من أمر الله الذي لم يقدره الله لك، فأنت تؤذيهم أيضا بالدخان، يتأذى منه الناس، يتأذى منه الجماد، يتأذى منه الحيوان، الإنسان يتأذى منه، الكبير والصغير، المرأة تتأذى بالدخان بالذات إذا كانت حاملا، وأنا أعرف نساء متنا أو أصابهم الموت بسبب شرب أزواجهم للدخان رحمهم الله تبارك وتعالى، وهداهم وهدى أزواجهم ويعني هدى الناس أجمعين إلى صلاته المستقيم. فتناول الرجل للدخان سواء كان يعني شيشة أو سجائر هذا مضر جدا جدا، أولا بالحنجرة، ثانيا بالرئتين، ثالثا بمن حوله من زوجة وأولاد، رابعا بالملائكة الكرام الكاتبين، خامسا بالمؤمنين، سادسا بالهواء والنعم اللي ربنا أنعم بها علينا، الهواء النقي ده بيتأذى وبيمتلئ بهذه الميكروبات وهذه القاتلات، المواد القاتلة السامة وإلى آخره. وأنت تعلم أيها المدخن كم أنت مكروه لدى كثير ممن لا يدخنون، وكم أنت غير مقبول في المكان الذي لا يوجد فيه من يدخن، وكم أنت منبوذ في الأماكن المغلقة. فتوب إلى الله أخي المدخن، واعلم أن توبتك لابد أن تكون نصيحة، وتركك للدخان لابد أن يكون لله تبارك وتعالى، ولا تؤذي امرأتك بدخانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه جبريل عليه السلام بالجار حتى ظن أنه سيورثه، وأقرب جار لك وأصحب صاحب لك زوجك، فلا تؤذي زوجتك، واتق الله تبارك وتعالى، نظف فمك ونظف فمك أيتها الأخت الكريمة، واهتمي بنظافتك الشخصية. جزاك الله خير. أم إسلام معنا، السلام عليكم. السلام عليكم أم إسلام. السلام عليكم أم إسلام. السلام عليكم. انقطع. فأنا أقول للرجل يعني أنت القائد في البيت، فاتق الله تبارك وتعالى لا تكون قائد سوء ويتعلم أولادك منك الدخان وربما تعلمت منك امرأتك الدخان، فإن كانت المرأة صالحة وتكره مثل هذا فإنها ربما تتأفف من مجيئك إلى البيت، تتأفف من النوم بجوارك، تتأفف من الحديث معك، تتأفف من القرب من وجهك. فأظن أن هذا كله داعي قوي إنك أنت تقلع بقى عن الدخان وتبطل يعني فساد وإفساد في البيئة من حولك. المرأة أهم بكثير قوي من الرجل في هذه المسألة، لأن المرأة محط اهتمام الرجل وموضع حبه ومودته. فإن كانت المرأة لا تهتم بنظافتها، نظافة فمها بالذات ويعني طيب أنفاسها، فإنها يعني ستؤدي إلى نفور زوجها منها شيئا فشيئا، وربما نفر من البيت بالكلية. والرجل من السهل جدا أنه يخرج برا البيت ويسيب مراته وعياله، لكن المرأة إذا نفرت من الزوج هتعمل ايه؟ المسكينة هتدار فين؟ هتنام فين؟ هتقعد فين؟ فبنقول ان مش عايزين الرجل ينفر من البيت بسبب عدم اهتمامك بفمك. لازم تهتمي انك تستعمل السواك، لازم تستعمل السواك طول النهار في الصلوات الخمس عند كل وضوء. إذا كان في حاجة بأسنانك عالجيها، إذا كان في حاجة في الجوف عندك عالجيها، إذا كان في حاجة في يعني جيوبك الأنفية عالجيها، حتى يتسنى لزوجك أن يستمتع بك على الوجه الأكمل. نعم. فإذا نقول إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني عليكم بالأبكار فإنهن أنقى أفواها، أول ما قال أنقى أفواها، يعني مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر حديثه بمثل هذا، هذا يدل على أن نقاء الفم وطهارة الفم وجمال رائحة الفم هي أحد أهم الجواذب في المرأة للرجل. حتى إن كل الكائنات سواء الطيور أو الحشرات وربما بعض الحيوانات أو ما شابه ذلك تهتم جدا بهذه المسألة، وربما تطلق الإناث روائح طيبة عند التسافد وعند التلاقي مع أزواجها، فكيف بالمرأة؟ ولذلك أنصح المرأة مش بس تهتم بنظافة فمها، تهتم كمان بملابسها، تهتم بمنظرها الجميل، تهتم بروائحها الجميلة. معنا الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مرحبا بك.
أيوة شيخ.
تفضل يا أخ محمد.
يعني أكلم مع الشيخ إن شاء الله؟
أتفضل معك الشيخ.
ماشي شيخ. طبعا كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال واحد، الله يبارك لك.
اتفضل يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مولانا.
اتفضل حبيبي. أسمعك.
أنا بس حضرتك، أنا كنت شغال في يعني في محل بيقدم مشروبات ودخان وحاجات زي كده.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
بس يعني الكلام ده كان قبل الالتزام، قبل ما التزم يعني، فكنت ساعات مثلا يعني باخد من ورا صاحب المحل مثلا يعني مبلغ إيه المواصلات أو حاجة زي كده. وانا عارف ان ده حقوق عباد.
نعم.
بس انا حاليا فقير ومش قادر اسدد المبلغ ده، اعمل ايه؟ وجزاك الله كل خير.
نعم، بارك الله فيك. حاضر. يعني لا شك ان الانسان اذا ما تاب الى الله تبارك وتعالى لابد ان يعلم يعني كيف يتوب وما هي شروط هذه التوبة. الاخ جزا الله خيرا يعني ربما تعرف على هذا وعرف ان من شروط صحة التوبة وقبول التوبة ان ترد الحقوق الى اصحابها، وهو كان بيمد ايده ايام ما كان شغال في هذا العمل وقد تركه لله، كان بيمد ايده على بعض الاموال يعني، وكان يفتيه شيطانه بان هذا المواصلات ومصروفات شخصيه وكان لازم صاحب المحل يدهاله، فافتاه الشيطان بانه هو ايه ياخدها من ورا صاحب المحل. طبعا هذا حرام وهذه سرقه ولا ينبغي له ان يفعل هذا ولا يفتيه احد مثل هذا ابدا. فاذا يجب عليه ان يرد هذه الحقوق لاصحابه. هو بيقول الان انا فقير ولا استطيع ان ارد المال. نعم، اذا كنت لا تستطيع الان فحينما تستطيع ردها، حينما تستطيع رد هذه الأموال أو رد أشياء عينية، لو عندك أشياء عينية تستطيع أن تدفع لهذا الرجل أو تبعث بها إليه حتى يعني تخلص نفسك من هذا الدين. فإن لم تستطع ورأيت أن حالك مستمر في الفقر دوت وما أنتش قادر تقتطع حتى من طعامك وشرابك ما تسد بها هذا المال، ربما تستعين ببعض الأغنياء فتأخذ منهم بعض المال كالزكاة مثلا أو ما شابه ذلك فتدفعها يعني لسد هذا الدين وسد هذا يعني الإثم الذي قد ارتكبته، فأنت تعد من الغارمين بعد توبتك إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان لا يلام على ذنبه بعد التوبة ما دام قد صدق في التوبة، ويعان على أن يعني يرفع عنه إثم و حقوق العباد بتوبتي. فممكن حد يساعدك ببعض المال لوجه الله تبارك وتعالى وتسد هذا المال، أو أي شيء عيني عندك يعني تبعث به لهذا الرجل حتى تخلص نفسك من هذا الباب. معنا اتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم تفضلي.
بقول لحضرتك ممكن أعمل وديعة لأولادي في البنك عشان تصرف على تعليمهم؟
حاضر. يعني حرص الآباء والأمهات على الأبناء هذا شيء جميل جدا، وده الطبيعي أن الأب والأم عندهم من العاطفة تجاه أولادهم والاهتمام بمستقبلهم، هذا شيء طبيعي وموجود في غالب الآباء والأمهات إن لم يكن كل الآباء والأمهات. لكن للأسف الشديد يعني كثيرا ما يكون الحرص من أجل الدنيا ولا ينظرون أبدا إلى الآخرة، فتجد مثلا الأب والأم يحرصون كل الحرص على أن يسهر الأولاد عشان يذكروا عشان يخشوا الامتحان وينجحوا، ربما يسهرون طيلة الليل ويوقظوهم من عز النوم وينام ساعة واحدة بس ويقظوا علشان يكمل مذاكرته، وربما يعني يمتنع الولد عن الطعام والشراب من أجل المذاكرة وهم لا يعني عندهم المذاكرة أهم شيء، المستقبل ده أهم شيء، وينسون تماما أن يوقظوا أولادهم مثلا لصلاة الفجر أو يهتمون بالمحافظة على الصلوات في مواقتها أو في المسجد أو يهتمون بالناحية الدينية عند أبنائهم وبناتهم، فهم يهتمون يقول لك أهم حاجة أأمن له مستقبله، مستقبله إيه؟ إنه ياكل ويشرب ويلبس ويتوظف ويتجوز. هل هذا هو المستقبل الحقيقي أم أن المستقبل الحقيقي هو أن نكون من أهل الجنة أو ألا نكون من أهل النار؟ لا شك أن المستقبل الآخر. هذه الأم عايزة تأمن مستقبل ولادها في التعليم وتحط لهم وديعة في البنك وعليها طبعا ربا وتعطي وعليها عوائد ربوية، كل ده عشان خاطر ايه؟ علشان يبقى اولادها في مأمن في المستقبل. ومن الذي يدريك ان هذا يؤمن مستقبلهم؟ ماذا تدرين ماذا سيحدث غدا؟ يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، إن الله عليم خبير. فهذا تأمين لا يحل، تأمين على المستقبل محرم، تأمين على التعليم محرم، هذا من ناحية التأمين. أما من ناحية وضع يعني وديعة وما شابه ذلك عشان نأمن مستقبلهم فهذا ما أظنه أنه يجوز. لا شك أنه يجوز لك أنك تحوشي أو تكنزي المال من أجل أن نأمن هيخش المدرسة السنة دي، هيخش الجامعة، هيخش كذا، ما فيش مشكلة، لكن عشان تاخد عليها فوائد ربوية هذا محرم يعني تحريم شديد. وأنا أتمنى أن يكون همك الأكبر الآخرة، أو على الأقل نهتم بآخرتنا كاهتمامنا بالدنيا. معنا اتصال. السلام عليكم. حبل يا أم سلمة.
أيوة السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.
شيخ محمد كان عندي سؤالين. أولا أنا كنت عايزة أسأل على بالنسبة لصلاة قيام الليل.
نعم.
يعني أنا بصلي العشاء وبعد كده السنة وبأخر صلاة القيام لغاية بعد الساعة 2، لأن أنا زوجي بيجي متأخر فكده كده ببقى سهرانة لغاية الفجر.
نعم.
بس هل يبقى يعني بيبقى بقسم مثلا أو بيبقى عليا شيء إن أنا بصلي ركعتين بس وبعد كده الشفع ووتر، لأني ساعات بكون مجهدة من عمل البيت أو كده، ولا لازم ان انا كده يعني انا كده ما اتمتش السنة ولا لازم اصلي 11 ركعة؟ ده بالنسبة للسؤال الاول. وفي والسؤال الثاني يعني لازم ابقى ماسكة المصحف ولا ممكن ابقى اعمل يعني قيام الليل من السور القصيرة؟ والسؤال الثاني يعني اسال الله يعني ان انت كمان تدعي لي يا شيخ محمد ان يهدي زوجي يا رب ويرده الى القران مردا جميلا يا رب والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام. امين.
هو بس المشكله ان يعني هو مش يعني مش بالنسبه للسنه، هو شخص عادي وبيتفرج على التلفزيون وممكن يكون بيسمع اغاني. انا برضو اقسم لو قعدت معاه في مكان واحد، خصوصا ان انا بحاول اهديه كتير يعني بس على قد طريقتي، لان هو كان بتحصل بيننا صدمات في الامر ده، ان هو مش بيحب يسمع حاجة ولا بيحب ان هو يتفرج على اي برامج دينية. فهل انا اقسم لما افضل قاعدة معاه مثلا في مكان واحد؟ واسألك الدعاء ليا ولأولادي وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. زادك الله حرصا يا ام سلمة، ويعني اكثر الله تعالى من امثالك. غالبا ما نجد ان المرأة اكثر التزاما من الرجل، ونجد المرأة أكثر إقبالا على الدين من الرجل، وهذا شيء يحمد للمرأة بصفة عامة فالأخت الكريمة حريصة على قيام الليل، حريصة على قيام الليل، فتصلي العشاء ثم تصلي السنة وتؤخر الوتر إلى أواخر الليل علشان تصلي قيام الليل وتوتر، ثم بعد ذلك تنام أو تصلي الفجر ثم تنام. هي بقى بتسأل دلوقتي هل لازم تصلي 11 ركعة بالليل؟ لا طبعا، هي قيام الليل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل كله، كان يقوم أول الليل أو نصف الليل أو آخر الليل، كان يقوم أغلب الليل أو كان يقوم نصفه أو ثلثه صلى الله عليه وسلم. فلك أن تصلي من الليل ركعة ركعتين أربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات 11 ركعة لا بأس بذلك. الأكمل الصورة الكاملة في قيام الليل أنك تصلي 11 ركعة، لكن إن صليت ركعتين اثنين هل تأثمي؟ لا طبعا ما تأثميش، بل أنت إن شاء الله تعالى تثابين على قيامك بالليل ولو صليت ركعة الوتر فقط. هاي معنا اتصال بعدين نكمل. السلام عليكم. مرحبا يا أم إسلام.
ألو.
السلام عليكم يا أم إسلام.
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته يا أم إسلام.
أنا مش سامع صوت بعيد خالص.
تفضلي يا أم إسلام أنا سامعك.
ألو.
أيوه أنا سامعك يا أم إسلام كويس.
أنا هتكلم بس أنا مش سامعة.
اتفضلي. اتفضلي.
أنا زوجي اشترى عربية من البنك. طبعا البنك عليه فوائد ربوية. أنا مش عايز أركب العربية وابني مش عايز يركب العربية وعندنا مشاكل بسبب الموضوع ده. عايزين إحنا نعرف هل يجوز لنا نركب العربية دي؟ هو ده سؤالي.
حاضر. حاضر يا مسلم. مش بقول لكم النساء لما بيكون عندهم تدين وحب للدين بيبقوا ما شاء الله يعني أكثر حرصا من الرجال. أم أسلمة لازلنا في الحديث معها أن قيام الليل يا أم أسلمة يعني صلي ما شئت بالليل، صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة 11 ركعة، صلي ركعة واحدة أو ركعتين، كل هذا إن شاء الله في ميزان حسناتك، لا تأثمي بالزيادة ولا تأثمي بالنقصان. طيب هل تصلي لابد أن تصلي بصور طويلة مثلا وأنت مش حافظ القرآن فتصلي من المصحف؟ هذا لا يلزمك، فلكنه يعني قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه خير القيام طول القنوت أو أفضل القيام طول القنوت، يعني طول القيام. الصلاة الأصل ما تسمى قيام ليل إلا لطول القيام فيها وكثرة تلاوة القرآن فيها. كنتش حافظة القرآن لك أن تقرأي من المصحف، إذا كنت متعبة ومجهدة صلي بأقصر الصور، صلي بإن أعطيناك الكوثر، صلي بقول والله أحد، بقول أعوذ برب الفلق، في بأي صورة من الصور صلي بثلاث آيات في كل ركعة من أي آيات أنت تحفظينها من أي صور القرآن الكريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات فهو من القانتين ومن قام بمئة آية فهو من المقنطرين، أو بألف آية، من قام بألف آية فهو من المقنطرين ومن قام بمئة آية فهو من القانتين. فالقيام بعشر آيات وبمئة آية وبألف آية هذه درجات، لكن القيام بصفة عامة قمت بالليل وتوضيت وصليت ولو ركعتين بأقصر صور القرآن الكريم فأنت إن شاء الله تعالى من القانتين ومن القائمين بالليل ويتقبل الله تبارك وتعالى منك. لا تتحرجي أبدا من قراءة سورة طويلة أو سورة قصيرة، لا تتحرجي من قراءة المصحف أو بغير المصحف. بالنسبة لزوجك بقى وهو مثلا مش ملتزم قوي، مش محافظ على السنة قوي، يعني بعيد شوية عن الالتزام، إذا جه البيت بيقضي وقته أمام التلفاز وربما استمع إلى بعض الأغاني، وانت بتسألي هل أجلس معاه ولا مجلس معاه، لابد من مؤانسة الزوج، وهو لو وجد فيك الأنس ما أظن أنه سينصرف شيئا فشيئا عن التلفاز إن شاء الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى يهديه. لكن أنا طبعا بقول لك لو حصل وقعدت معاه لا تشاركيه الفرحة بمعاصي الله تبارك وتعالى، ولا تشاركيه المشاهدة، ولا تشاركيه الأغاني وهذه المحرمات، لكن كوني معه بجسدك ولكن قلبك مشغول بالله تبارك وتعالى وبالذكر الله تعالى وبالاستغفار وبالدعاء له ولك ولأولادك بالسلامة والنجاة. أم أسلام أيها معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
أهلا يا شيخ.
مرحبا بك، تفضل.
معيش.
معاك الشيخ يا أخي، تفضل أنا سمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف كيف حالك يا شيخ؟
لله الحمد، الله يبارك فيك.
والله أنا بتاجر في الأدوات الكهربائية يعني.
نعم.
فالثلاجة يعني ببيع بكاش وقسط.
نعم.
طبعا الثلاجة كاش مثلا بألف وبالقسط بألف وتلتمية، ففيها ريبة دي يا شيخ ولا كيف؟
لا لا ما فيهاش أي ريبة ولا شيء، بس أهم حاجة ما دام السلعة موجودة عندك والبائع بيشتري منك وانت بتبيع له وبتلتزم يعني ببنود العقد مفيش مشكلة، لكن تحذر من اشياء. اولا لما تبيع تقول له هذه التلاجة بألف جنيه كاش بألف وتلتمية تقسيط،
توضح له يعني.
اه توضح له، وبعدين تقول مثلا يعني
ايه معنى الحديث يقول لك انها رسول صلى الله عليه وسلم بيع في
بيعتين. ما كلمة بيع في بيعتين يعني مثلا تقول له التلاجة دي بألف كاش وألف وتلتمية تقسيط، يقول لك طب ماشي، وروح واخد التلاجة ويمشي من غير ما يتفق معاك اي البيعتين سيأخذ بها الثلاجة. لكن اتفق على بيعة واحدة تبقى جائزة.
يعني اذا اتفق يعني فيهاش ربا الزيادة دي.
لا ما فيهاش ربا، بس خلي بالك بشرط ما بتقولش مثلا ايه تدفع 500 والباقي هيبقى ب 30% فوائد. لا هذا لا يجوز.
لا فوائد لا، يعني لو اتفقت مثلا 1300
يعني هو اتفق معاك على 1300 ودفع لك 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه في الاول ما دفعش حاجه، يبقى ال 1300 تقسطهم على 10 اشهر سنه ونص 8 اشهر زي ما تتفق معاه. لما ياخر فلوس، افرض مثلا واحد جه في شهر من الشهور ما جابش ال 100 جنيه اللي عليه او ال 200 جنيه اللي عليه، ما تجيش تقول له بقى ايه ادفع ال 100 جنيه ديت 105 ولا 110، هذا حرام، ربا محرم.
انا بعرف يا شيخ، لان اهم حاجه يعني اللي عاوز استفسر منها عن حكايه الزياده المباشره ان شاء الله.
لا لا لا، شايف الجمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط مع زياده السلعه مع زياده الثمن. جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط مع زياده الثمن، والله تعالى اعلم. الاخت الكريمه ام اسلام بتقول ان زوجها يعني حصل على سياره عن طريق البنك، ان هو يعني راح لمعرض وقال له انا عايز السياره دهيت، فقال له روح البنك الفلاني، راح تعاقد مع البنك والبنك اداله شيك بثمن العربيه فدفعه للمعرض، وبعد ذلك بيحاسب البنك مثلا اداله شيك ب 100,000 وبيحاسب البنك على 140,000 جنيه. هذا طبعا ربا محرم وربا صريح ولا يحل. البيع الحقيقي ان اللي بقى يبيع لك السلعه هو الذي يتعاقد معك، زي اخونا الكريم اللي بيبيع السلعه الادوات الكهربائيه بيبيعها كاش بقد كده وتقسيط بقد كده، لكن يخش البنك ممول في الوسط فهذا ربا محرم لا يجوز. المرأة حريصة وابنها حريص او اولادها حريصين على الا يركبوا هذه السيارة لانها اتت بالربا، وهذا بلا شك من باب الورع وهذا جائز شرعا. ويعني إن كان تترتب على مثل هذه الأمور مفاسد شديدة فالإثم على الوالد، يعني الأب اللي اشترى العربية دي هو اللي آثم وهو اللي ظالم وهو الذي يتحمل إثم هذه المعاملة. ولا إثم عليكم إن ركبتم السيارة، لا إثم عليكم إن ركبتم السيارة، ولكن النصح له مهم جدا. وغالبا يعني مثل هذه السيارات ما تحدث لها عواطب وحوادث عياذا بالله بسبب يعني التعامل الربوي، لما قاله الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعوذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك أخي كريم.
والله يا شيخ عايز أسأل لو سمحت، بالنسبة للبنوك الإسلامية،
نعم،
وضع الأموال في البنوك الإسلامية مثل البنك فيصل الإسلامي بغرض الاستثمار واخذ ربح متغير على هذه الاموال كل فتره، حلال ولا حرام؟
والله انا اعلم انه جائز، بنك فيصل جائز، والدكتور علي السلوس يعني كان من اشهر الناس المتخصصين في المعاملات البنكيه وقال ان هذا البنك جائز التعامل فيه باي صوره من الصور اللي موجوده فيه، والله اعلم. نرجع مرة أخرى إلى المشكلات الزوجية. إحنا طبعا الحمد لله يعني الأسئلة كلها بتقول بقى الحمد لله البيوت هادئة وما فيش مشكلات، هو بيسألوا في الفقه ده حاجة جميلة جدا، لكن يعني هذا يسعدني كثيرا أنه لا توجد مشكلات في البيوت. أنا متأكد أن البيوت حتى وإن كان فيها مشكلات إلا أن الجميع حريص على أن تزول هذه المشكلات. كيف نزيل المشكلات من بيوتنا؟ ابتداء احنا مش عايزين يبقى في اسباب لهذه المشكلات. من اهم اسباب وجود المشاكل في البيوت المعاصي. الذنوب، دخول الربا في هذه البيوت اهو، يعني البيوت اللي بتتعامل بالربا، سواء كان بشراء سيارة عن طريق البنك، سواء كان بتعامل الربوي انه ياخد مال بالفايز او ما شابه ذلك، هذا بلا شك يخرب البيوت ويدمرها. وقد كانت المرأة الصالحة في الماضي اذا خرج زوجها الى يعني الى العمل ليبتاع لهم او لي يعني ياتي لهم بالرزق، فكانت المرأة تقول له اتق الله فينا يا فلان، فإن ولا تطعمنا إلا من حلال، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. النهاردة المرأة وهي الراجل خارج من البيت تقول له هجيب لنا إيه بقى معاك، ما تنساش احنا عايزين كمان تورتة، احنا عايزين كمان كذا، احنا عايزين كمان كذا، ما تنساش الأولاد هنجيب لهم كذا وهنجيب لهم كذا، وتكركب الدنيا فوق دماغه. يبقى الراجل ماشي بيضرب أخماس في أسداس، ما هوش عارف ده كل اللي هيقبضهم 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، مش هيكملوا الطلبات بتاعتها والديون الكثيرة اللي عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بك.
أهلا أهلا.
تفضل يا سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل سؤال كده والنبي.
تفضل قول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
أنا كان لي أب صالح.
نعم.
رحمه الله.
رحمه الله.
وأنا متزوج. وبطلع انام مع والدتي.
نعم.
بطلع انام مع والدتي، هل ده حرام؟
وتسيب مراتك يعني كل ليله وتروح تنام مع والدتك؟ بتسيب زوجتك كل ليله وبتروح تنام مع والدتك؟
اه، وساعات هي بتطلع تنام معايا، يعني احنا في بيت واحد، هل ده حرام؟
هي بتكره.
نعم؟
زوجتك بتكره ذلك ولا بتحب كده؟
لا، حابه كده.
يعني موافقه هي، مفيش اي مشكله.
نعم؟
زوجتك بتقول مفيش مشكله انام في الحته اللي تعجبك.
وبتطلع تنام معايا ايام.
اه،
هل ده حرام؟
لا لا مش حرام، ما فيهوش حاجه، ما دام زوجتك راضيه بهذا، لان الفراش ده حقها، من حقها ان تبيت عندها، فان يعني جاء يعني وافقت انك تبيت عند امك فهذا يعني شيء منها فضل واحسان جزا الله خيرا، ولا شيء عليك في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. بنقول ان المشكلات اللي موجوده في البيوت او المشكلات اللي بتوجد في البيوت غالبا ما تكون بسبب يعني دخول الحرام في هذه البيوت، في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي المبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ايما جسم نبت من حرام فالنار اولى به. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا.
كيفك فضيله الشيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
اني احبك في الله.
حبك الله احبتنا فيه.
فضيله الشيخ.
نعم.
علماءنا الآن يظهروا على الفضائيات.
نعم.
ليش الآن معدومة السنة في حياة؟
ليش الآن معدومة السنة في حياتنا؟
آه.
يعني هذا هو سؤال. أكمل. اتفضل. والأخ الكريم بيقول ليه السنة معدومة في حياتنا؟ الحمد لله السنة مش معدومة في حياتنا. السنة موجودة، ولكن قلما من يقوم بها. نحن في زمن الغربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يعني يتمسكون بسنتي عند فساد أمتي في إحدى الروايات. فالغرباء هم النزاع من القبائل، هم القلة من بين الناس الذين يتمسكون بسنة الله عليه وسلم، وسنة الله عليه وسلم لن تغيب، وكما أن القرآن لن يغيب إلى قيام الساعة كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العاملون بالقرآن والسنة قليل بالنسبة لكثرة الناس، لأن الكثرة دائما مذكورة في القرآن بالهلاك، كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فدائما الأكثرية في هلاك وفي ضياع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، معك حسام من سوريا.
مرحبا بك أخ حسام.
يا شيخي في عندي مشكلة مع زوجتي.
تفضل.
علي الصوت.
اتفضل أنا سامعك يا حسام.
زوجتي عم تعمل مدرسة.
نعم.
ورزقني الله بطفل حوالي عمره السنة الآن.
نعم.
وهي ترفض أن تأخذ إجازة سنة من أجل يعني إرضاعه وتربيته في المنزل، وأنا قادر على الإنفاق عليها.
نعم.
أخذت يعني تسعى إلى مثلا إظهار أنني أهتم بأهلي وبأسرتي، ولذلك هي يعني لا تستطيع طاعتي. يعني أخذت تخلط الأمور الحياة الأسرية كلها ببعضها، وأبوها وأخوتها وأخوالها كلهم وقفوا بجانبها. حاولت كثيرا يعني بالنصح فرفضت. والآن أنا على بعد 15 يوما من رفعت علي دعوة تفريق، و 15 يوم ويفرق القانون الشرعي عندنا فيه.
طب أنت بالنسبة ليك أنت، يعني هي بتقول أنك أنت مهتم بأهلك وأمك أكتر منها، هل الكلام ده صحيح؟
هو كلام مبالغ فيه.
يعني أنت بتبيت كل يوم في بيتك وبتجلس معاها وبتجلس مع طفلك وبتاكل وبتفطر وتتغدى وتتعشى معاها،
وإنما هي تظاهر مثلا إن ذهبت إلى بر زوج إذا بر أمي تقول أنك مثلا.
يعني أخونا حسام من 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 سوريا، لا شك إن الكلام بتاعه ده فعلا موجود بكثرة في النساء، إن تبقى في موضوع في مشكلة هي عاملاها وخطأ هي ركباه وتيجي تكلمها عن هذا الخطأ فتحيد عن الموضوع وتتكلم عن أخطائك أنت أو تبالغ في الأخطاء اللي أنت بتخطأها. طبعا الرجل لا يخطأ ولا المرأة لا تخطأ أبدا بحال الأحوال في حالة صلة الرحم، لأن صلة الرحم مأمور بها شرعا، إلا إذا كانت هذه الصلة أو هذا الحق عند القيام به يبالغ الإنسان في القيام به لدرجة أنه يؤثر على حق الآخرين عليه، لأن الإنسان يعيش دائما بين حقوق وواجبات، عليه حقوق لزوجته وحقوق لأمه، حقوق لأولاده وحقوق لإخوته، حقوق لجيرانه وحقوق لنفسه، لابد أن يؤدي يعني كل حق إلى صاحبه، وإلا فيبقى مخلط. فالله تبارك وتعالى حينما شرع الصلاة شرع أن هناك صلاة فجر وصلاة ظهر صلاة عصر صلاة مغرب صلاة عشاء، ما جيش أنا أهتم بصلاة العشاء وأنا لازلت في وقت المغرب ولم أصلي المغرب بعد، وعمال أفكر وكيف أعد لصلاة العشاء وأنا أصلا ما صليتش المغرب، فلابد أن أؤدي حق المغرب أولا، فإذا ما دخل وقت العشاء وجب علي القيام بهذا الحق. فالرجل عليه حق لزوجته وعليه حق لأمه، فلا يخلط بين حق أمه وحق زوجته، لا يخلط بين حق أولاده وحق إخوته. إذا أدى الرجل حق الزوجة وحق الأولاد وأراد أن يصل أمه أو أن يصل إخوته بحيث يعني لا يقصر في حق زوجته ولا أولاده، لا يحل للمرأة أن تمنع زوجها من مثل هذا، لا يحل لها، بل هي تهتم أن يحرص زوجها على مثل هذا، لأن هذا تربية للأولاد، الأولاد هيتربوا على مثل هذا، وأولادها لما يكبروا بعد كده ويتزوجوا ما يمنعهمش زوجاتهم أنهم يصلوا هذه المرأة، لأن كل سلف ودين كما يقال. معنا اتصال، طيب ونكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
لله الحمد، الله يبارك فيك.
تمام
الحمد لله.
صلى على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
عندي مشكلة أسرية، تفهمني؟
يسر الله لك.
واحد في ضيط الحوض، أول مرة أتكلم على فكرة.
تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد. أنا كنت في الكويت.
نعم.
طلبت من عمامي.
السلام.
كنت في الكويت وقعدت 3 سنين هناك وجيت في الكويت.
نعم.
كنت جاي من هناك كنت خاطب.
نعم.
قبل ما أسافر على الكويت كنت قدمت البنت خالي مرة واثنين وثلاثة، وكان الموضوع في التعبق كده، فإيه نسيت الموضوع.
نعم.
سمعني يا شيخ؟
أيوة سمعك. فضل صح.
المهم نسيت الموضوع، فوانا في الكويت قالوا لي كده في واحدة بنت حلال والكلام ده كله في البيت، فتقدمت لها وانا في الكويت من غير ما اشوفها.
نعم.
خدت بعضي وجيت من الكويت وجاي طبعا ان انا خلاص هتجوز، يعني الحمد لله على كده بارك الله في مرزق والسلامة دي سنة سنة ربنا خلاص.
نعم.
كلمني خالي في التليفون قال لي لا سيب البنت اللي انت تقدمت لها وتعالى خد بنتي.
اللي انت تقدمت لها قبل كده 3 مرات.
نعم.
اللي انت تقدمت لها قبل كده 3 مرات ورفضت.
هي مش رفض يعني كان فيها ايه يعني ما لا ولا لا.
نعم.
فاتصل اتصل بي خالي قال لي تعالى بنتي وفيت وهي اللي عاوزاك وبناء على زوجتها هي وانا اتكلمت كده فسيب الجماعه اللي انت بتتكلم معاهم دول.
نعم.
انا ما اكذبش عليك انا كنت اتمناها يعني زوجة في الله.
نعم.
فطوعت خالي ومشيت وراه ورحت خدت حاجتي كلها اللي انا جيتها معايا من الكويت وزكت حاجتي كلها طبعا وبتاع وفلوسي شقة عمري كله.
ايوه نعم سامعك.
حتى مصاريف البيت سديته الخير قلت لهم حاجتي كلها واتفقنا على اساس ان الفرح هيتم على 15/2 اللي فات.
نعم
ربي على النبي
صلى الله عليه وسلم.
المهم جبنا كل حاجة كل حاجة جهزت كل حاجة كانت عندهم بعد قبل بالضبط يوم 1/2 اتفاجئت ان مفيش جواز. ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالوا لا هي رفضة. قال لا رفضة ليه؟ ايه اللي حصل؟ رفضة كده وخلاص. طب حتى الدنيا سبب حتى عشان اعرف يعني ان انا يعني اعرف ما انا اخطأت فيه اللي حصل ايه اللي صدر مني مثلا انت فاهمني؟ لا ما فيش. المهم الموضوع كده دخل في مشاكل ما يعني مشاكل مش مشاكل لا باليد ولا بالغلط ولا الكلام ده كله مشكلة يعني فمش عارف الواحد يعمل ايه انت فاهمني. وتهالي ده احنا اب لينا.
نعم.
انا عندي 13 اخ واخت
ما شاء الله
كل واحد من ال 13 عنده 7-8 اولاد
ما شاء الله
كل البشرية دي بتنتمي لخالي ده كأنه اب
هو اللي رباكوا يعني
كل حاجة يعني راجل ما مش عارف اقول لك انا مدى معزتنا ليه يعني اب لينا.
نعم
فاهم. طبعا انا في موقف حرج. تمام يا شيخ.
ايوه سامعك.
انا حاليا في موقف حرج مش عارف اعمل ايه ولا عارف وكله زعلان وحاجتنا كلها عندهم وكنت خاطب واحده ورحت وهم اللي قالوا لي تعالى ورحت لهم والواحد والله نفسيا مش كويس.
طب هو مبرره ايه؟ طب
مبرره على استنى البنت هتوافق لمينا كده ناس كبار من العيله ناس مشايخ عرب وبتاع
قطع الاتصال. طيب هنجاوبك ان شاء الله تعالى يا اخي الكريم بس الاول نشوف اخونا حسام اللي زوجته بتعمل مدرسه ورفض ان هي تقعد في البيت عشان تربي الطفل على الرغم انه قادر على النفقة عليها وكل من حولها من والد وعم وخال يناصرونها على زوجها ويمنعونها من المكوث في البيت لتربية الطفل بل ورفع قضية تفريق امام القضاء السوري من اجل التفريق ما بينها وما بين زوجها عشان زوجها متعنت وعايز يقعدها في البيت وطبعا هم رافعين القضية مش بهذا السبب هم رافعين قضية بزعم آخر وهو انه يعني سايبها وقاعد عند أهله طبعا الحقيقة مش كده خالص كما يقول هو وانا غالبا لما بسمع من طرف واحد بجد الطرف الثاني للأسف الشديد يعني لم يوفى حقه كاملا لو سمعت من المرأة تجد ان الرجل مظلوم لأنه يعني الحقيقة حقيقة المشكلة ما تقلتش على لسان المرأة نفس الكلام الرجل ربما لو حكى ما بيقولش حقيقة المشكلة التي بينه وبين زوجاته كل واحد بيحكي الجانب اللي هو بينصره على أخيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بشيء من يعني حق أخيه فإنما أقتطع له جزء من النار لو أن الإنسان قضي له بشيء على أخيه وهو ليس من حقه فكأنما يقطع له جزء من النار أي كأنه يعني يعذب في الدنيا بهذا الجزء الذي أخذه وكذلك في الآخرة يعذب في النار بسبب أخذه لغير حق لكن فعلا الرجل حتى وإن كان المسألة ان هو بيروح عند امه وبيقضي بعض الوقت عند امه وعند اخوته انا اظن ان المرأة هي التي تجعل الرجل يعني يكثر من المكوث في البيت او ينفر من البيت فربما كانت هي عنادها، وطبعا هي مدرسة، وطبعا المدرسة دي بتمارس التدريس كمان في البيت وعاملة نفسها مدرسة على زوجها، وربما تأمر وتنهى، أو ربما تكون صاحبة يعني رأي وشخصية وعند، فتمشي كلامه أو ما تمشيش كلامه، أو تمشي الكلام اللي هو بيقول اللي موافق لهواها، والكلام اللي مش موافق لهواها تضرب به عرض الحائط. فربما تكون المرأة فعلا من هذا القبيل، وانها رفض انها تقعد في البيت عشان الطفل، مش مشكلة هي الطفل عندها دوت يربى باسلوب كويس او لا. طبعا مكوث المرأة في البيت هيجعلها اكثر يعني فراغا ذهنيا، واكثر اريحية بدنية، تؤدي بذلك حق ابنها وحق زوجها على الوجه الاكمل. احنا بنقول ان الرجل ربما ينفر من البيت بسبب معاملة زوجته، والمرأة يعني ربما تكون على هذه الصورة بهذه الوظيفة فيها نوع من التعنت ونوع من التعالي ونوع من الشخصية، عشان كده الرجل بيقطع بعض وقته عند أمه وعند أخواته. يبقى إذن هي السبب في إنه بروح لأمه وأخواته، ومن الممكن جدا ما يكونش السبب ده موجود، تكون هي كويسة ومش عنادية ولا حاجة، لكن هو بيروح صلة للرحم. لكن بيروح قد إيه؟ بيروح نص ساعة، ساعة، ساعتين لأمه ولأخواته، ما فيش مانع أنه يصل رحمه بمثل هذا، مدام بيؤدي حق الزوجة والأولاد وما بيأثرش فيهم. لابد أن المرأة تكون أكثر يعني مرونة في هذا الباب. طب ليه أنت ما بتروحيش عند والدته وإخواته لما هو بيروح يزورهم؟ وبرضه ده نوع من أنواع الصلة، عشان أمه وإخواته يكونوا حريصين أن هم يلينوا قلبه وينموا في قلبه المودة والمحبة ليك. لأن المرأة مدام بالشكل ده من الممكن جدا أن أهل زوجها يعني ينفروه منها. عن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فعشان كده بنقول ان اخونا حسام هنا لابد ان يذهب الى بعض اهل العلم والدين، ويعني يجعلهم يعني حكم ما بينه وما بينهم، ويجلس مع اهلها ويحاول يستوضح منهم وجهة نظرهم ويبين لهم وجهة نظره ويعرفهم الحلال والحرام، لان اول من يخسر في هذه المشكلة هو الطفل اللي بينهم ده، واللي لسه عمره سنة. وطبعا ده الطفل له حقوق عظيمة جدا، واحنا قلنا يا اخوانا كتير قوي ان الزواج مش علاقة بين رجل والمرأة، الزواج ده عمل اجتماعي متكامل، لابد ان يحرص كل من الزوج والزوجة على بقية افراد المجتمع اللي حواليهم كحرصهم على انفسهم. الانسان ما بيتجوز لنفسه، بيتجوز عشان خاطر الذرية وعشان خاطر يعني اهله ومن حوله ومجتمعه، فلابد ان يكون اختياره دقيق، ولابد ان تكون معاملته على يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انا بنصح اخونا حسام يعمل مجلس لهذه الفتاة بين اهلها، بينه وبين اهلها، علشان يتقارب مرة اخرى، ويرفض تماما الطلاق، ويصر على ان تبقى المرأة في عصمته وفي الزوجية علشان يربي الطفل تربية كويسة. بالنسبة اخونا الكريم اللي كان في الكويت وجاب كل ما يعني عمله هناك ودفعه لخاله، ثم بعد ذلك تخلى الخال مرة أخرى عن إعطائه ابنته، ربما كان الخال حريص جدا إن هو فعلا يجوز البنت، والبنت كانت يعني مترددة في الموافقة، ثم بعد ذلك وافقت ثم رفضت. وربما كان الخال يرى بعض الحق على هذا الأخ اللي راح يشتغل في الكويت، والأخ لما جه من الكويت ما وداش لخاله أي هدية ولا كافأه بأي مكافأة، على الرغم من الخال ده كان بيقول هو احنا 13 اخ واخت وكل واحد عنده 7-8 عيال، وخالنا له فضل علينا كلنا. فربما جاء هو من الكويت ونسي انه يروح يسلم على خاله وياخد له هدية كده قيمة يبين له انه يحفظ الجميل ويرد له بعض الحق. فاراد خاله انه هو ياخد كل ما اتى به من الكويت ويعني يربيه ويعلمه الادب، ان هو ان الخال ده زي الوالد بالظبط، وانه كان قايم معاه بدور الوالد وزياده، كان لازم يكون جزء من ماله لخاله، فعمل فيه الحركه دهيت. انا لا استبعد مثل هذا، او ربما يكون الخال صادق النيه فعلا والمعامله، لكن البنت هي اللي رفضت بعض الموافقه. المهم احنا مش هنضرب نخمن في كل المسألة، لكن انا بقول للأخ ده مدام عامل مجلس عرب ان شاء الله هذا المجلس هيكون ان شاء الله له نتيجة طيبة، وان شاء الله تعود البنت الى يعني الخطبة وتتزوج وتنجب البنين والبنات. الوقت خلص بسرعة معاكم، وكنا نتمنى أن يطول أكثر من ذلك، لكن في النهاية بقول لكل إخواني وأخواتي الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على طاعة الله ورسوله في البيوت يؤدي إلى هدوء البيوت وخروج الشياطين من البيوت. أنا بنصح كل رجل إذا جه بيته أول ما يخش يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى لا يبيت الشيطان في مثل هذا البيت، وإذا جلس إلى الطعام والشراب أن يقول بسم الله حتى لا يأكل الشيطان مع يعني معه في طعامه أو شرابه. نحرص جميعا على أن بيتنا يبقى ممتلئ بالقرآن وبالصلاة وبالذكر وبالمحبة وبالمودة وبالصفح وبالعفو وبالحلم وبالتربية الحسنة للأولاد. في النهاية أقول جزاكم الله تعالى خيرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم، وأعاننا الله وإياكم على محابه ومراضيه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكفاية مشاكل.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح